الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في النور القرآني ومعرفة لماذا هو نور، والآن نتكلم عن القرآن بذاته. والقرآن بذاته قد ملأ الدنيا علوما، ملأ الدنيا علوما، ولو تتبع المسلم بصدق ما يتعلق بالقرآن بذاته لوجد مكتبة لا نهاية لها. ويكفي أن تعلم أن هناك فرع من العلم واسع جدا 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 يسمى علوم القرآن، يسمى علوم القرآن، فيه ما يتعلق بحقيقة القرآن ورسمه وخطه، فيما يتعلق بنسخه ومنسوخه، فيه ما يتعلق بمكه ومدنيه وحاضره وسفره، فيه ما يتعلق بتفسيره وبيانه، فيما يتعلق بإعرابه وصرفه ونحوه، وفيه ما يتعلق ببلاغته وبديع نظمه. وعد، ولو أردت أن أعد لانتهى المقام أو انتهى المقال دون أن أقضي إلى نهاية ما يتعلق بذلك العلم وفروعه وما فيه هذا العلم. بل إنك لو وقفت عند فرع واحد من هذا، وهو ما يتعلق ببيانه وما يتعلق بفضائله، ما انتهى معك الكلام. هذا القرآن الحقيقة المرة الشديدة المرارة هي أننا لم ننزله منزلته، وأننا لم نتخذه نورا لظلمات حياتنا، بالرغم من أنه المعجزة الخالدة. الذي ينبغي أن نعلم أن هذا القرآن من استهدى به هدي، ومن حكم به عدل، ومن وعظ به اتعظ، ومن عانده قسم وهلك. هذا القرآن تنشرح به الصدور ولا تنشرح إلا به. هذا القرآن هو رحمة الله ونوره وشفاء، شفاء لكل ما يعاني منه أو نعاني منه من داء، سواء داء جسديا أو داء قلبيا. هذا القرآن هو في الحقيقة الرحمة العظيمة من الله عز وجل، الرحمة العظيمة من الله عز وجل، والنور الذي يضيء كل ظلمة. ولا يمكن أن تضاء ظلمات النفس وظلمات القلوب وظلمات الفرد وظلمات المجتمع وظلمات الدول إلا بالقرآن. لا يمكن، ما من نظرت العقول إلى ما تفرزه أنها عقول مستنيرة، وأن هناك نورانية عقلية، وأن هناك عقول مستنيرة، فوالله الذي لا إله إلا هو، كل شيء مظلم إلا من استنار بنور القرآن. كل قول، كل فكرة، كل أمر، كل معنى، كل خطة، كل نظم، كل حكم، وكل شيء استضاء بغير القرآن فهو مظلم، حتى وإن سماه أهله بأنه مستنير. فنحن نسمع عن التربية الفكرية المستنيرة، ونسمع عن التنمية البشرية المستنيرة، ونسمع عن كذا وكذا وكذا، وفي الحقيقة كلها ظلمات بعضها فوق بعض. لأنها لم تستضئ بنور القرآن. الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها كمسلمين هي أن الله عز وجل قد أنعم علينا وقد أحسن إلينا وقد تفضل علينا وقد من علينا من، ولكننا لم نستقبل نعمته ولم نستقبل منته بما يليق. القرآن هو فضل الله عز وجل الذي تفضل به على من استقبله وأحسن التعامل معه وأحسن الاهتداء به، لأن الله عز وجل ما جعل هذا القرآن أو بالحقيقة ما تكلم بهذا القرآن إلا لكي يكون نور وهدى وليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. تنبه لذلك قبل أن نتكلم فيما يتعلق بذلك الأمر. وبالتالي لابد أن تعرف عن القرآن بعض الأشياء أو تعرف عنه بعض حقه حتى لعلك تؤوب وتتوب وترجع وتثوب إلى الذي ينبغي أن تكون عليه. نحن ننظر إلى القرآن نظرة مجملة ونحن لا نكرهه ولكننا لا نقدره، نحن لا نشمئز منه ولكننا لا ننزله من حياتنا منزلة الضرورة، نحن لا نتسخط عليه ولكننا لا نحبه الحب الذي يليق به، نحن ننظر له على أنه مصحف يتلى وهو في الحقيقة منهاج حياة، منهاج حياة لا تستقيم الحياة إلا به، ولا تستضيء ولا تنار إلا بنور إلا بهذا النور. والقرآن ما هو، ما تعرفه؟ إذا أنا سألتك ما تعرف القرآن، عرف الأصوليون وكثير ممن لهم في علم علوم القرآن أو فيما يتعلق بفضائل القرآن أو فيما يتعلق باقتصاص القرآن بما هو أهله، فعرفوا القرآن بأنه كلام الله المعجز، كلام الله المعجز الذي نزل به جبريل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم ويتعبد بتلاوته. وزاد بعضهم وبه وقع التحدي بأقصر سورة منه، وزاد بعضهم وهو الذي يبتدئ بالفاتحة وينتهي بقل أعوذ برب الناس، وزاد بعضهم وهو ما احتوته المصاحف، نفس التعريف لكن هذه الزيادات على هذا التعريف. لكن أجمع تعريفات القرآن هي ما ذكره الطحاوي في شرح الطحاوية حينما قال القرآن هو كلام الله بلا كيفية منه بدا، بلا كيفية منه بدا، وأنزله على رسوله فاستقبله وحيا وآمن به المؤمنون حقا، وآمن به المؤمنون حقا ومن استمعه، ومن استمعه فظن أنه ككلام البشر وقال هو مخلوق فقد كفر. فلا يقال أن القرآن مخلوق، ولكن يقال أن القرآن كلام الله بلا كيفية منه بدا، بمعنى أنه تكلم به كلاما حقيقيا على وجه يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك من قال بأن القرآن مخلوق كفر، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فلا يصح أن يكون صفة منه مخلوقة لأن هذا يعني أن الله مخلوق. هذا هو تعريف القرآن. والقرآن ينبغي أن نعرف أنه يتميز عن السنة وعن الأحاديث، والأحاديث نوعان، منها القدسي ومنها السني، وليس المقام مقام التكلم عن السنة أو عن الأحاديث، إنما التكلم عن القرآن. وإذا ما أردنا أن نميز القرآن بما يخصه وبما يتفضل به عن السنة أو عن الأحاديث، ما الفارق بين القرآن والأحاديث؟ ما الفارق بين القرآن والأحاديث؟ تعلم هذا الكلام حتى تكون ممن هو مؤهل لأن يقدر القرآن قدره وأن ينزله منزلته. وكلما على القرآن في قلبك، كلما شرح الله له، كلما شرح الله صدرك له، صدرك للقرآن، بقدر علوك وبقدر استضاءتك بنوره، بقدر ما يهبك الله من هذا النور فيهديك من ظلمات النفس. ما الفارق بين الأحاديث بنوعيها وبين القرآن؟ أولا، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، بينما الأحاديث هي وحي من الله عز وجل معنى نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم. القرآن نقل إلينا بالتواتر، كل حرف فيه، كل حرف نقل إلينا بالتواتر، أي منقول جيل عن جيل متواترا، بينما الأحاديث منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد. القرآن معجز، بل هو معجزة الله الخالدة، وقد عرفنا من قبل أو ذكرت في مقال سابق في غير هذا المحل المبارك أن كل المعجزات التي نزلت مع الأنبياء وأيدت الأنبياء وأظهرت حقيقة نبوة ورسالة الأنبياء والرسل كلها صارت حديثا يذكر، ولم يبق منها شيء. بمعنى موسى عليه السلام كان جاءت معه آيات بينات رآها من كان في زمنه، عيسى عليه السلام كانت منه آيات ومعجزات بينات رآها من كان في زمنه، ثم صارت بعد زمنه صارت حديثا يذكر. لكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية خالدة إلى قيام الساعة، أو إلى أن يرفع الله القرآن من الأرض، سواء من الصفحات المكتوبة أو الصدور. وبالتالي فالمعجزة الباقية الخالدة كما هي، كما لو كانت الآن نزلت أو الآن تنزل، لا زالت كما هي تماما دون تحريف أو تبديل أو تغيير، وهي معجزة القرآن. فالقرآن معجز، بينما الأحاديث ليست كذلك. أيضا من الفروق بين القرآن والأحاديث أن القرآن يتعبد بتلاوته، بل وعد الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن له من القرآن بكل حرف يتلوه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وفي الحديث أنه قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بمعنى أن تعلم أن ألف لام ميم ثلاث أحرف، كل حرف منها بعشر حسنات. والأحاديث ليست كذلك. أيضا من الفروق بين القرآن والأحاديث أن القرآن لا تصح الصلاة إلا به، بينما الأحاديث لا تصح الصلاة بها أبدا، لا تصح الصلاة بها أبدا. هذه معظم الفروق بين القرآن والأحاديث، هذه معظم الفروق بين القرآن والأحاديث حتى نعرف القرآن ونميزه. والقرآن إنما هو منة الله على خلقه التي من تعرض لها وتقلب فيها أصابه من الخير ما الله به عليم، أصابه من الخير ما الله به عليم. ونحن عرفنا أن القرآن في القرآن وصف بأنه نور، وعرفنا عدة مقتضيات لكونه نور. في مقالات عدة سابقة ذكرت ما يتعلق لماذا القرآن نور. لكن الكلام في هذا المقال متعلق بحقيقة القرآن وفضله الذي تفضل الله به. أول ذلك الفضل كما ذكرت من قبل أنه كلام الله، كلام الله المعجز، كلام الله الذي تكلم به ليهدي به عباده. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. والله عز وجل قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي، فهو يهدي إلى صراط مستقيم، وهو يهدي من أراد الرضوان، وهو يهدي من أراد الهداية. أما من أراد معاندته قسمه الله، ومن أراد محاربته أهلكه الله وجعله عبرة لمن يعتبر، لأنه قابل منة الله بالتعدي. تخيل أن ينعم عليك، لو أن رجلا أعطاك طعاما وأنت جائع وقدمه لك، ثم أنت أخذت هذا الطعام وألقيت به، كيف يكون ذلك؟ وكيف يوصف ذلك؟ وكيف يقابل ذلك مع الوضع في الاعتبار أن نعمة الطعام للجائع لا تساوي مثقال 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 ذرة من نعمة الهداية من القرآن للضال. لكن لابد أن نعلم أن القرآن هدى ونور، لأن بغير القرآن كل ما يتقلب فيه العبد ظلمات، في الأخلاق ظلمات. انظر إلى الصحابة قبل القرآن وإليهم بعد القرآن. كان الصحابة قبل القرآن قساة، كانوا ظلمة، كانوا طواغيت، كانوا قتلة، كانوا ذو حمية جاهلية، كان ماؤهم الخمر وسلوهم الزنا وعبادتهم للأحجار والأشجار والنجوم. كانت حميتهم لفرس أو لامرأة أو لقوم. هؤلاء القوم بما فيهم من هذا السوء وهذه الظلمات يئدون بناتهم، يقيمون الحروب سنين طويلة لأن فرسا غلب فرس، أو امرأة استنكحت فأبت، أو غير ذلك. هؤلاء كيف صاروا؟ صار الواحد منهم يمشي على الأرض وهو في الجنة، أو مبشر بأنه في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد في الجنة، وسعيد في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة أو في رواية واحدة. تخيل أن هؤلاء هم قبل القرآن كانوا في ظلمات لا يمكن أن يتخيل عبد مدى هذه الظلمة. فأنت أخلاقك ظلمة، وعاداتك ظلمة، ومفاهيمك ظلمات، وتصوراتك ظلمات، وحميتك ظلمات، وولاؤك ظلمات، وبراؤك ظلمات، وحبك ظلمات، وبغضك ظلمات، ما لم تضيء تلك الظلمات بالقرآن. لا نعرف بغير القرآن من نحب ومن نكره، من نوالي ومن نبرأ. الأمور عندنا تختلط، قد نحب ما ينبغي أن يبغض، وقد نوالي ما ينبغي أن يتبرأ منه بسبب جهلنا وتخليط الأمور عندنا. لا يضيء لنا ولا يمكن أن يكون هناك ضوء أو هداية أو نور إلا من القرآن. لابد أن تعرف أن القرآن هو حياة الروح، فروح الحياة، حياة الروح وروح الحياة. القرآن به يقوم الإنسان على الحق، لا يقام العبد على الصراط ويعرف دقائق الصراط ومجملات الصراط وأوله وآخره وما يعظم منه وما يقل إلا بالقرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته. تنبه، المنة في ماذا؟ المنة في تلاوة الآيات التي كانوا يستضيئون بها من ظلمات جاهليتهم. كان الصحابة في جاهلية عمياء، صاروا بالقرآن جيل قرآني فريد، فهداهم الله إلى هداهم الله عز وجل إلى نور الهداية وإلى معالم الصراط وإلى معالم الطريق، فاستبانت لهم. ولتستبين سبيل المجرمين، أي أن الله سبحانه وتعالى يبين الهدى، فالعبد إذا اهتدى وإذا قام على الهدى استبان له سبل الإجرام وسبل الباطل التي ينبغي أن يتجنبها وأن يبرأ منها. بغيرها يمكن أن يكون غائص، أن يكون منغمس، أن يكون غرقان في ماذا؟ في سبل المجرمين. أن لك أن تعرف هذا سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، من سبيل المهتدين. أن لك بالقرآن، بغير القرآن لا يمكن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. النور هو نور العقيدة، النور هو نور القرآن، النور هو نور الذي يميز بين سبيل الباطل وسبيل الحق. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. لا يمكن، لا يمكن أبدا. وبالتالي فكل ما تحويه فهومنا، كل افهم هذا، كل ما تحويه فهومنا وكل ما تمتلئ به قلوبنا وكل ما تصير عليه عقولنا هي سبل باطلة، ظلمات في دياجير متخبطة، ما لم تهتدي وتستضيء بنور القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من أهل الكتاب وأهل القرآن. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. إذن فكل شيء لم يضاء وينار بنور القرآن فهو ظلمة، حتى وإن اتفق الناس عليه، حتى وإن اتفق الناس عليه. نحن في مجتمعنا مثلا اتفقنا على أن بناتنا متبرجات ونسائنا متبرجات إلا القليل، وحتى المحجبات حجابهن قومي لا يمت للشرع بصلة، بنطلون ولباس أعلى مضيق ومجسد وغطاء رأس، لفافة تجسد الرأس وتلفها ويتسمى محجبة، وهي في الحقيقة أشد تبرجا ممن لم تلبس أو ممن تعرض بعض جسدها. هذا تبرج وهذا تبرج، لكن اتفقنا جميعا على أن هذا حجاب. وإذا ما قدمت أمك لك زوجة تقول لك ابنة فلان محجبة، محجبة لابسة بنطلون يعني مجسد جدا، ولابسة ما يسمى بتيشيرت ولا بادي ولا ما يسمى من الأسماء، يعني المقام للبيان، يعني مجسد جدا ومع ذلك يقال محجبة. الحجاب لابد أن يكون فضفاضا وسابغا وساترا ولا يشف ولا يجسد، لابد. شروط، شروط بمعنى ايه؟ الشرط هو قوام المشروط، والشرط يدور مع المشروط، ولا يتحقق المشروط الا بالشرط. لماذا؟ لاننا لم نستقي ضوابط الحجاب من القرآن، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. المرأة شرعا تدني عليها، لو أن أمامك متاع وتريد أن تدني عليه ثوبا، تدني عليه ملاءة، بمعنى أنك تغطيه من أعلى إلى أسفل بثياب بغطاء فضفاض، ملاءة أو ستارة أو ما شابه. هنا قال تعالى في القرآن، انظر، انا بس اضرب امثلة من واقع من الظلمات لا يمكن تضاء الا بالقرآن، يدنين عليهن من جلابيبهن. الادناء هو تغطية الشيء من اعلى لاسفل، تغطية الشيء من اعلى لاسفل، تغطية. هل البنطلون وهل البضي وهل لفافة الرأس التي تجسد الرأس وتجعلها كالقلقاسة، هل هذا يمكن أن يقال أدنت المرأة على نفسها حجابا؟ ده جسدت نفسها، ده لسقت على أبدانها. هذه ظلمة تسمى ظلمة الحجاب أو ظلمة التبرج أو ظلمة الحجاب القومي، لا يضيئها إلا القرآن. لو أننا نستضيء بالقرآن في الحجاب، لو أننا نستضيف القرآن بالقرآن في الحجاب، لرأينا النساء سابغات ساترات أدنت عليها، لا يرى أهل هي جسدها يعني مجسد أو غير ذلك. قس على هذا في كل الأمور، قيس على هذا في كل الأمور. الصلاة مثلا، نحن في ظلمة شديدة في الصلاة. أولا 90% لا يصلي إلا من رحم الله تعالى، ومعنى لا يصلي، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. طب والذين يصلون؟ لا يصلون في المساجد إلا من رحم الله، 10% ما بيصلوش في المساجد إلا القليل، 1% 2%. طب واللي ما بيصلوش في المساجد اسمهم بيصلوا، فيجي يقولك ده فلان ده مصلي، مصلي يعني معنى ذلك انه من علاماته الصلاة، صلت علامة من علامات حياة. لما تقول فلان مدخن، يعني مدخن يعني بيرقع السيجارة في فمه، وصارت علامة من علامات حياتي، مش انه شرب سيجارة في يوم من الايام في سنة من السنين. فيقولك فلان مصلي، كيف يا عم مصلي؟ بينشغل في الشغل وبيروح اخر النهار يتوضى ويصلي، ساعات بيصليهم وساعات يصلي اللي يقدر عليه. لأنه بيكون مش قادر يفتح عينه وبينام. ده المصلي. هذه ظلمة، دي ظلمات. لكن لو احنا بقى أردنا أن نستضيء بنور القرآن في الصلاة هنجد ايه؟ أقم الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ده نور القرآن في الصلاة. لما انت تجد تأخذ هذا النور وتخاطب به المصلين الذين لا يصلون في المساجد والذين يجمعون الصلوات وينقرونها نقرا، هتجد ان احنا في ظلمات، ومن دي مش صلاة، ومش هو ده الوضع القرآني للصلاة، مش هو ده الوضع القرآني. قس على هذا في كل الأمور التي لم ننر حياتنا بنور القرآن. والله عز وجل جعل القرآن هدى ونور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. انت لو انت نظرت في اي امر من الامور التي موجود يوجد نورها في القرآن، يوجد نورها في القرآن، ونظرت الى حقيقة واقعها في المجتمع، هتجد انها ظلمات، هتجد انها مظلمة. ظلمة تضيع الصلاة، ظلمة الترك، والترك الصلاة، ترك الصلاة كفر. ظلمة الاضاعة، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، قالوا يا ابن مسعود ما اضاعتها؟ قال اخراجها عن وقتها. قالوا كنا نظن ان اضاعتها تركها. قال لو تركوها لكفروا. فاذا هناك منا كثير لا يصلي، حياته ظلمة، حياته ظلمة، لان الصلاة يا عباد الله الصلاة بين العبد وربه. الصلاة هي العبادة التي لا يمكن ان يكون هناك سبب لتركها او سبب لعدم التكليف بها. الزكاة، معكش فلوس مفيش زكاة، معكش فلوس مفيش حج، مريض مفيش صيام. لكن معكش فلوس ومريض وكسيح ورائد على الفراش، لازم تصلي، لازم تصلي، ولو بعينك ولو بالإماء لازم تصلي. لماذا؟ لأنها عماد الدين، لأن بها يكون العبد مسلم وبغيرها لا يكون كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ليس المقام مقام الكلام عن الصلاة والحجاب وما، إنما المقام مقام ماذا؟ مقام بيان أننا نغوص في كثير من الظلمات، وأن الظلمات لا نور لها ولا يضيئها ولا يخرجنا منها إلا نور القرآن، ولكننا جعلنا نور القرآن أن نتلوه في المياتم وعند الحزن وعند الموت، أو نجعل منه حجابا، أو آخر ما عندنا أن نتلوه قراءة وتلاوة تعبدا فقط. أما كوننا نأخذ منه النور الذي يخرجنا من الظلمات، أما كوننا نهتدي به لنخرج من ضلال نفوسنا، هذا كلام غير موجود في خطة حياتنا، غير موجود. لكن القرآن هذا هي حقيقته، هذه هي حقيقته. تستضيء بنور القرآن فتصير عبدا مستنيرا، فتصير عبدا منيرا، فتصير عبدا ربانيا، فتصير ربي، فتصير كذلك، تصير مهتد. طب وايه فائدة ان انت تهتدي بقى؟ وما فائدة انك تخرج من الظلمات الى النور؟ وما فائدة ان تستضيء بنور القرآن؟ الفائدة ان يرضى عنك الله، وان تكون في المقام الذي يرضي الله. فاذا كنت في المقام الذي يرضي الله كان منعما عليك بالرضا في الدنيا، ومعد لك بالنعيم المقيم في الآخرة. وما لا أخال عاقلا يرضى لنفسه بغير هذه الخطة، أن يرضى الله عنه في الدنيا فينعم عليه بما ينعم به على عباد الصالحين. اللهم أنعم علينا بما تنعم به على عبادك الصالحين، وأن تكون في الدنيا ممن أعد لهم الطيبات، ممن أعد لهم النعيم المقيم، مما أعد لهم جنات النعيم. ما هذه هي كده؟ مش أنت بتقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار؟ طب ما فيش طريق يحقق ذلك إلا الاستضاء بنور القرآن. فلذلك كان سبب الهداية. فالقرآن نور، وليس مجرد أن يقرأ في المآتم أو يعالج به المسحورين، بل هو النور الذي جعله الله عز وجل ليتفضل على عباده. لقد من الله على المؤمنين، انظر إلى من ومن. اللفظ ده ما جاش إلا في مثل هذا المقام، في غير هذا المقام قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. أما في المقام ده قال من، والمن تمام الإنعام، تمام الإنعام وأكمله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. طب وإيه الفائدة؟ ينير ظلماتهم، يخرجهم من جاهلياتهم، ونحن في جاهلية عمياء تشبه الجاهلية الأولى أو قريبة منها. اختلط الحابل بالنابل وقامت الدنيا على رأسها وعلى الباطل، وكثرت الظلمات، لا جيرة ولا أبوة ولا بر أباء ولا بر أبناء ولا حفظ حقوق زوج ولا حسن تبعل ولا ضمان في عمل ولا أمانة في تجارة ولا حفظ حقوق ولا أداء مع دنيا. دنيا ظلمات، دنيا مظلمة. أسأل الله العلي الكبير أن يهدينا وإياكم لما فيه رضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. واحفظهم حيث كانوا يا رب العالمين. اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اصل لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكم جميعا واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات. اقبضنا على طاعة، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.